إنها ركن أو شرط، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهي أنها ركن لأن الحديث في ذلك صريح واضح تحريمها التكبير. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في السنن، في تهذيب السنن، ذكر كلاما طيبا، وذكر أن التكبيرة لا شك أنها شرط أو ركن، لا شك أنها ركن، ومن قال إنها سنة أو واجبة فلا شك أنه لم يصب الصواب. ما الفرق بين الشرط والركن؟ نضرب لكم مثال حتى يتضح لكم بتكبيرة الإحرام، ثم نشرع فيما نحن بصدده. مشى هذا الخلاف أو يؤدي هذا الخلاف إلى مسألة، وهي من قال إن تكبيرة الإحرام شرط، قال العلماء إن من قال إن تكبيرة الإحرام شرط فلو كبر الرجل قال الله ثم تذكر أو رأى على ثوبه نجاسة أخذ جزء من التكبير. من قال إن تكبيرة الإحرام شرط قال إن صلاته ماذا؟ باطلة؟ صحيح. ومن قال إن تكبيرة الإحرام ركن قال إن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أدخل جزء من الصلاة في ماذا؟ في وهي فقدت شرط من شروطها وهي الطهارة. على هذا على قول من يقول بأن إزالة النجاسة شرط. وضح لكم؟ إذن الفرق بين الشرط والركن اتضح هنا، أليس كذلك؟ فرق واضح بين. الذي يهمنا الآن النتيجة واحدة، بأن العبادة تكون باطلة إذا ترك الإنسان الركن أو الشرط. هنا لا بد من النية كما قلنا لكم. إذن أول شرط من شروط الطواف ما هو؟ النية. واضح؟ وبينت لكم بأن النية محلها، محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، وبينت لكم ما سبب البدعية، وذلك لأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام عند المحققين من الأصوليين. القسم الأول السنة القولية، الثاني السنة الفعلية، الثالث السنة التقريرية، الرابع السنة التركية. وبعضهم يجعل السنة التركية داخلة في الفعلية لأنها فعل ترك. والتركية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ليس لنا حاجة أن نخوض فيها، ولكن الذي يهمنا منها أنه إذا وجد المقتضى لوجود الفعل ولم يوجد مانع دل هذا الترك على أنه واجب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان المقتضى موجود لأذان العيدين، أليس كذلك؟ حتى يجمع الناس. هل وجد مانع يمنعه؟ لا. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين؟ لا، ترك. فدل هذا على أن هذا الترك واجب، ومن أحدث الأذان للعيدين فإنه ابتدع. كذلك النية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها بل ترك. هل وجد المقتضى للتلفظ؟ نعم وجد، حتى يعلم الناس، لكن لما لم يفعل لأنهم علمهم بأنها في القلب دل ذلك، ولم يوجد مانع دل ذلك على أن التلفظ بها بدعة مردودة. وضح لكم؟ نعم. نعم، أول هذه الشروط التي ذكرها الطهارة من الحدثين، يعني من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. الحدث الأكبر يقصد بذلك العلماء كالجنابة، هذا حدث أكبر، والحدث الأصغر كالبول والغائط، وهذا يشترط لا بد له أيضا من الوضوء. أما الحدث الأكبر لا بد له من الغسل، والحدث الأصغر لا بد له من الوضوء، لا بد له من الوضوء. وبعضهم يفرق بين الأحداث، وليس لنا أيضا حاجة نخوض حتى لا نتفرع ونخرج أما نحن بصدده، ولكن معنى كلام المصنف هنا من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هو ما ذكرنا لكم. واضح؟
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طهور فعول، بمعنى ماذا؟ الفعل، كوضوء ووضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وضوء الفعل، يعني هذا الفعل الذي يفعل يسمى وضوء. أما الماء الموضوع للوضوء يسمى وضوء. وضح لكم الفرق؟ هنا طهور وطهور. طهور هو الفعل، أما الطهور فهو واضح لديكم كالوضوء والوضوء، وكالسحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يتسحر به، السحور بالضم هو ماذا؟ هو فعل الأكل. واضح لكم؟ هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة. ونحن قلنا إن الطواف، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف صلاة، فكأن الحديث لا يقبل الله طوافا بغير طهور. واضح لكم؟ عرفتم؟ لأننا بينا بأن الطواف صلاة، فكأن الحديث لا يقبل الله طوافا بغير طهور. واضح لكم البحث؟ فهنا لا يقبل وعدم القبول دال على عدم الصحة، هذا هو القول الصواب عند المحققين، إلا ما دل الدليل على أنه مقبول كالإجماع. فصلاة العبد الآبق بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقبل الله صلاة عبد آبق، يعني الهارب من سيده، لكن جاء الإجماع بأنه لو صلى فإن صلاته صحيحة كما نقل ذلك الإمام الشوكاني، كذلك صلاة السكران، لكن السكران الذي لم يصل إلى درجة أنه لا يعلم ما يقول، وهذا سيأتي إن شاء الله غدا في أصول الفقه ونبين هذه المسألة بالتفصيل في مسألة السكران والنائم والناس. فهنا لا يقبل، الأصل فيه أو في هذه الكلمة لا نافية، واضح؟ لا يقبل، إذن نفت القبول، نفت القبول. ويقبل كما ترون يقبل فعل ماذا؟ فعل مضارع، قبل يقبل، الله فاعل لفظ الجلالة. إذن وإن كانت هذه اللاء النافية تدخل على الجنس وهنا أبلغ، دخلت على الفعل، فكأنه يقول لا تقبل هذه الصلاة إلا بماذا؟ إلا بطهور. واضح لكم؟ إذن من أول هذه الشروط ما هو؟ الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد طارت في الحج، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي.
نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم، معنى هنا سيأتي إن شاء الله حتى تغتسل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قد حاضت بعد أن دخلت في الإحرام، فهنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى مسألة قراءة القرآن ومس القرآن ودخول المسجد للحائض على أنه يجوز. لماذا؟ والأدلة في ذلك كثيرة، وإن كنا هنا نحن نستدل بهذا من باب البيان، ولا الأدلة كثيرة على ذلك، وقد بينت ذلك لكم مرارا وتكرارا. افعلي ما يفعل الحاج، والحاج يقرأ القرآن، الحاج يدخل المسجد، الحاج ماذا؟ يمس القرآن ويذكر الله، فدل هذا على أنه يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الطواف والصلاة، استثنى الطواف والصلاة، فدل ذلك على أن ما عدا المستثنى يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، لأن عائشة تسأل ماذا أفعل وأنا حائض الآن في مناسك الحج، ولا شك أن الحاج من مناسكه أنه يجلس ويقرأ ويذكر الله، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج، أي افعلي جميع ما يفعل الحاج. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنا لقلنا حتى الطواف يدخل، أليس كذلك؟ لكن لما استثنى، لأن إلا أداة استثناء، إلا وفي رواية غير، وغير أيضا أداة استثناء، غير أن لا تطوفي بالبيت، منعها من ماذا؟ من الطواف. لماذا؟ لأنه يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأكبر، كما أنه يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما دمت حائض فابقي على ما أنت عليه حتى تغتسلي. ما معنى حتى تغتسلي؟ أي حتى تطهري من الدم وتغتسلي، هذا المراد بتغتسلي، حتى تغتسلي أي حتى تطهري من هذا الدم وتغتسلي، ثم افعلي جميع ما يفعل الحاج بدون أداة استثناء. وضح لكم؟ فدل ذلك على أن الحائض ومن كان به حدث أكبر ممنوع من الطواف، وكذلك من كان به حدث أصغر. أما الحيض فالنص في ذلك صريح واضح، بل بعضهم نقل الإجماع. وأما مسألة الطهارة من الحدث الأصغر فبينا لكم الدليل الواضح في ذلك. إذن يشترط أول شروط الطواف ما هي؟ الطهارة بعد النية طبعا، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
الشرط الثاني ستر العورة.
ستر العورة، وستر العورة طبعا هو الآن يسوق ما ساقه في الصلاة. بينا لكم هناك بأن ستر العورة على القول الصحيح بأنها واجب وليس بأنها واجبة، أو بأن الستر واجب وليس بشرط، وسقنا لكم الأدلة الدالة على ذلك. إذن حكم الستر هناك حكم الستر هناك، وذهب جمهور العلماء أو الجمهور إلى أن الستر شرط، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار هذه المسألة، وأطال وأجاد وأفاد رحمه الله. نعم.
ستر العورة بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
هنا الدليل من الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبينت لكم في فتح الباري هذه المسألة بالتفصيل، وهذه الآية فصلنا فيها بما فيه الكفاية، وبينا الآثار والأحاديث المتعلقة بهذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن هذه المساجد المسجد الحرام، كل من ألفاظ العموم والشمول، ويدخل فيها أو جميع المساجد تدخل، ومن ضمنها المسجد الحرام، فيجب أن تتخذ الزينة. واختلف العلماء في مسألة الزينة على أقوال بيناها أيضا في فتح الباري، وفي هذا استدل العلماء على وجوب ستر العورة.
ولحديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
الشاهد منه: ولا يطوف بالبيت عريان. وأيضا وهذا نص في أنه يجب ستر العورة، هذا أدنى الأمور، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يشترط، فمن لم يأتي بستر العورة فإن طوافه كصلاته، فإن الطواف باطل. وضح لكم؟ هذا عند الجمهور. أما من قال بأن الستر واجب فإنه يقول يأتم وطوافه صحيح مع الإثم. نعم.
الشرط الثالث أن يكون سبعة أشواط كاملة.
نعم. الشرط الثالث أن يكون سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، انتبه، أن يكون سبعة أشواط، فلو طاف ستة أشواط هل يصح هذا الطواف؟ سيأتي بيان ذلك. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففعله هذا صلى الله عليه وسلم مبين للمراد بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم. هنا يقول أن يكون سبعة أشواط، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يطوف سبعة أشواط قد يقول قائل هذا فعل، ومعلوم عند الأصوليين بأن الفعل لا يؤخذ منه الوجوب، هذا عند المحققين، وإن كان بعضهم قد قال بالوجوب. قد يقول قائل هذا فعل، نقول نعم، لكن المحققين قالوا إن الفعل إذا كان لبيان أمر واجب صار الفعل واجبا. انتبهوا إلى هذه النقطة، إذا كان الفعل بيان لأمر واجب، لأمر واجب، صار هذا الفعل واجب. الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف لا نعلم كيف الإنسان يطوف إلا بماذا؟ إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبع ما علمنا، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن هذا الطواف بيان للأمر الواجب وهو الأمر بالطواف، فدل هذا على أن هذا الفعل الذي هو مبين للأمر الواجب هو واجب. وضح لكم؟ إذن القاعدة الفعل إذا كان بيان لأمر واجب صار هذا الفعل واجبا، صار هذا الفعل واجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف سبع كما قال ابن عمر، وبين بأنه لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا مما يدلك على ذلك بأن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة تبتدئ بأمر وتنتهي بأمر، فلو أن الطواف لم يبتدئ ولم ينتهي صار عبث لا نستطيع أن نعرف. إذن هو كالصلاة، يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، فلو أنقص رجل ركعة هل تصح صلاته؟ ماذا نقول؟ الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه قد أنقص ركعة. هاتوا لي دليل بأنه ورد حديث يقول من أنقص ركعة فصلاته باطلة، ورد؟ من أين أخذ ذلك العلماء؟ طبعا المسألة إجماع، لكن من أين أخذ؟ أخذوا بأن هذا الفعل بيان لكيفية الصلاة، فدل هذا على أن هذه الركعات أركان، من أنقصها قد أنقص الصلاة. وهنا نقول من أنقص شوطا واحدا فكأنما أنقص الطواف كالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، أو مثل الصلاة. فدل ذلك على أنه من أنقص شوطا واحدا أو أقل من شوط فكأنه لم يتم هذا الشوط، إذن لم يتم الطواف فلا بد أن يأتي به. وضح لكم؟ هذا هو التفصيل والتحقيق في هذه المسألة. كمن أنقص سجدة أو أنقص ركعة فإن الركعة لابد أن يؤتى بها كاملة، ثم هذه الركعة لابد أن يؤتى بها لتمام الصلاة كاملة، فكذلك الطواف لابد أن يؤتى بالطواف من أوله إلى آخره بجميع أشواطه حتى يتحقق أن يقال بأن فلان طاف بالبيت الطواف الشرعي، وإلا لا يصدق عليه أنه طاف الطواف الشرعي. نعم.
فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه.
نعم، ولو ترك شيء قليل فإنه لا يجزئ، عرفتم؟ كما قلنا في الصلاة.
وإن شك بنى على الأقل حتى يتيقن.
نعم، وإن شك رجل طاف ثم شك أنا طف سبع أو ست، نقول له ابني على ما استيقن. لماذا؟ للقاعدة الفقهية، اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك. ما هو اليقين عندك؟ اليقين عندي أنني طفت ست جزما، وما هو الشك؟ سبع. إذن هذا الشك يلغى وتبني على ما استيقن كم؟ ست، ثم تأتي بالطواف السابع. طبعا هذه القاعدة ليست هكذا قالها العلماء من رؤوسهم، لا، إنما هي أخذت من نصوص كثيرة، يكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. القاعدة أخذوها من هذا الحديث، معناه لا يخرج حتى يستيقن أنه أحدث، وإلا لا عبرة بشكه. قالوا اليقين لا يزول بالشك، ولهذا إذا شك أنه طاف خمس أو ست، ما أظن أن إنسان لا يدري ما هو الأقل عنده، هذا محال، أليس كذلك؟ فلا بد أنه يوجد عنده أقل طواف يقين أنه قد طاف هذا العدد، فهو الذي يبني عليه. وضح لكم؟ ثم يأتي بما أنقص. هذا هو القول الصحيح عند العلماء. نعم.
الشرط الرابع والخامس أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه.
نعم، الشرط الرابع والخامس، الآن الرابع هو ذكر أن يبدأ بالطواف من أين؟ من الحجر وينتهي بالحجر، وإلا ما أكمل الشوط. لو طاف من الحجر ثم وقف إلى النصف، هل يصدق عليه أنه طاف شوط؟ أبدا. كمن قال الله أكبر ركع ثم وصل إلى السجود قال السلام عليكم وانصرف، هل يقال له صلى؟ أبدا. عرفتم؟ فلا بد أن يأتي بالشوط من أوله إلى آخره، الشوط من الحجر إلى الحجر، وإلا فيصبح هذا الفعل شذر مذر. عرفتم؟ يعني عبث لا فائدة منه. نعم.
أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه جاعلا البيت عن يساره.
نعم، جاعلا البيت عن يساره. فلو طاف منكسا، وهذه مسألة أصولية بيناها لكم في أصول الفقه، فلو طاف منكس اختلف العلماء في طوافه، فذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف باطل، وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن الطواف صحيح مع الكراهة، والطواف صحيح. ما معنى أن يطوف منكس؟ يعني يجعل البيت عن يمينه ويطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. الجمهور أو منشأ الخلاف هو منشأ أصولي، دائما المسائل الفقهية اعلموا أن منشأ الخلاف فيها منشأ أصولي. منشأ الخلاف هو هل الأمر المطلق يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه. الجمهور قالوا لا يتناول المكروه فطوافه باطل، الحنفية قالوا أبدا يتناول وطوافه صحيح، وأنكر بعض الحنفية هذا القول عن الأحناف مطلقا وفصلوا فيه، وهذا ما فصلته لكم في أصول الفقه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في بعض الجزئيات. نعم.
لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.
نعم، فمن طاف وكان البيت عن يمينه فلا يصح الطواف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بين كيفية الطواف، فجعل البيت عن يساره وبدأ من الحجر إلى الحجر، فلو نكس الإنسان لا يصح هذا التنكيس. لماذا؟ كمن ينكس في الصلاة، هذا الأمر الأول. لماذا قلنا بالبطلان؟ قلنا الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لو نكس الطواف فطوافه باطل خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع. ما دليلنا في ذلك؟ الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطواف بالبيت صلاة، فلو أن الإنسان نكس الركعة في الصلاة فهل تصح الصلاة؟ الصلاة باطلة والطواف كالصلاة، فمن نكس الطواف فكأنما نكس الركعة في الصلاة فطوافه باطل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن التنكيس إحداث، التنكيس للطواف هو إحداث لأمر جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من السلف، فدل ذلك على أنه الرد، ورد هنا بمعنى مردود، المصدر هنا بمعنى مفعول يعني مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. الأمر الثالث القاعدة التي بيناها وهي هل الأمر المطلق يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه، وهذا ما فصلنا فيه في أصول الفقه بما فيه الكفاية، وذكرنا أدلة الجمهور وذكرنا أدلة المخالفين ورددنا على أدلتهم بما فيه الكفاية في شرح المذكرة. نعم.
الشرط السادس أن يكون الطواف خارج البيت.
نعم، سادسا أن يكون الطواف خارج البيت. ما معنى ذلك؟ لو طاف بين البيت وفي الحجر، لأن الحجر من ماذا؟ من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم المصنف بأنك مستحيل أنك تدخل في البيت وتطوف، أليس كذلك؟ المقصود أنه لو طاف في الحجر، والحجر من البيت كما جاء في حديث عائشة لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تصلي في البيت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر فإنه من البيت، إلا أن قومك قد قصرت عنهم النفقة. ولهذا تجدون بأن المكان مكان الحجر هناك قد وضع له حاجز حتى لا يطوف الناس داخل ذلك المكان. لو طاف الإنسان داخل فإن طوافه باطل. لماذا؟ سيأتيكم الدليل، وهو لقوله،
لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه.
نعم، وليطوفوا، وليطوفوا، لو أن رجل طاف في هذا المسجد من الداخل هل يقال طاف بالمسجد؟ الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بال، انتبهوا للباء، ما قال وليطوفوا في، لأن في ظرفية، والباء هنا تفيد أنه يطوف خارج البيت بالبيت. هذه دقة للعلماء. الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت، فلو أن رجلا طاف في هذا المسجد من الداخل طاف، هل يصلح أن يقال إنه طاف بالمسجد أو يقال طاف في المسجد؟ في المسجد. والله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت، فمن طاف داخل البيت أي في الحجر فلا يصدق عليه بأنه طاف بالبيت. لماذا؟ لأنه ما حقق قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت، بل هو طاف في البيت، وهذا الحرف في القرآن لا شك أنه لم يأتي عبث، بل أراده الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أراد أن الطواف في البيت صحيح لقال وليطوفوا في البيت. وضح لكم؟ وهذه نكتة هذه المسألة. نعم.
فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت.
نعم، الحجر من البيت، فلو طاف في الحجر فهو لا يصدق عليه أنه طاف بالبيت. نعم.
الشرط السابع الولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم فإن قطعه ليتوضأ.
نعم، الموالاة، معنى الموالاة والى بين الشيء أي تابع، انتبه، والى بين الشيء أي تابع بين ذلك الشيء. فالإنسان يشترط له في الطواف الموالاة، يعني المتابعة، أن يتابع الطواف من أوله إلى آخره، لا يجوز له أن يقطع إلا لما سيأتي من الأعذار، وإلا لا يصدق عليه أنه طاف. فلا طاف اليوم شوط واحد قال وغدا أكمل إن شاء الله الشوط الثاني، سبعة أيام وهو يطوف طواف واحد، هذا لا يصدق عليه أنه طاف إلا من عذر. وضح لكم؟ ما دليل الموالاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال خذوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، عني مناسككم، فهو كالصلاة، لا يصح الإنسان أن يترك الموالاة إلا لعذر، عرفتم؟ كالصلاة، فلا يصح الإنسان أن يترك الموالاة إلا لعذر، فلما وجد العذر فلا شك أنه يترك لهذا العذر، وإلا فالأصل لا بد من الموالاة في الطواف. نعم.
فإن قطعه ليتوضأ أو ليصلي المكتوبة التي أقيمت أو ليستريح قليلا بنى على استأنف.
نعم. قال فإن قطعه ليتوضأ، لأننا قلنا بأنه يشترط للطواف الوضوء، فلو أحدث وأراد أن يتوضأ، لو أتم الطواف لا شك أنه لا بد أن يذهب، لو أحدث لا بد أن يذهب ويتوضأ. ويخبرني بعضهم يقول طفت مع رجل وكان معنا شيخ، يقول نحن طفنا وهو أحدث، يقول واستمر من الشوط الثاني ولم يتكلم، يقول وأنا أحدثت في الشوط ربما السادس، فقلت للشيخ أنا أحدثت هل علي شيء؟ قال اذهب توضأ ثم ارجع وابني على ما مضى. فاستغرب ذاك، قال أنا أحدثت من الشوط الثاني ولم أتكلم، قال أما أنت ارجع وتوضأ ونحن إن شاء الله ننتهي من الطواف وننتظرك بعد صلاة الركعتين خلف المقام. قال أعيد الطواف من أوله؟ قال له نعم، لأنك ما طفت أصلا. قال ما شاء الله، كل هذه كانت رياضة. فلا بد من تعلم الأحكام قبل الذهاب إلى ذلك المكان، حتى لا يصدق على الإنسان قول القائل ما حججت ولكن حجت العير. عرفتم؟ ما حججت ولكن حجت العير، أي الإبل. هنا قال فإن قطعه ليتوضأ أو ليصلي المكتوبة التي أقيمت أو ليستريح قليلا، بنى على ما مضى. وإن طال الفصل استأنف، يعني إن طال الفصل خرج وتوضأ قال خلاص ما أترك الآن، ذهب خارج ونام وأضاع الوقت وتعشى ثم قال غدا أقبل، لا شك أننا نقول له ارجع واستأنف الطواف. قلت وهو الصواب، وذلك لأن الصلاة والطواف جنس متحد، لأن الصلاة والطواف جنس متحد. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية ماذا؟ إلا التي أقيمت. فهنا هذه صلاة وهو الطواف، ومعنا الصلاة الأخرى وهي التي أقيمت، أيهما يقدم؟ لا شك أن الصلاة التي أقيمت، فيقطع الصلاة التي فيها ثم يذهب إلى الصلاة التي أقيمت. قلنا فيقدم التي أقيمت على التي هو فيها. وأيضا لأنه تعارض الطواف وهو ركن مع الصلاة، وأيضا الصلاة لا شك أنها ركن، وكلاهما فرض، أليس كذلك؟ كلاهما فرض، الطواف فرض لصحة العمرة، يعني ركن، والصلاة لا شك أنها فرض وركن من أركان الإسلام. وفرض الصلاة لا يمكن أن يتدارك، فرض الصلاة لا يمكن أن يتدارك مع الجماعة إذا انقضت، أليس كذلك؟ لأنه ستمضي عنه الجماعة، فرض الصلاة لا يمكن أن يتدارك جماعة إذا انقضت الجماعة، أما الطواف يستطيع أن يستمر. كذلك إذا ضاق عليه الوقت فلا بد أن يقدم الصلاة، عرفتم؟ أما أنه يقول والله ما شاء الله ما في طواف والوقت سيخرج وهو لم يصلي العصر مثلا والشمس ستغيب، أقول أبدا، صلي الصلاة التي هي سيخرج وقتها، لأن الوقت هنا قد ضاق عليك، فيقدم أو تقدم الصلاة التي ضاق وقتها على الصلاة التي وقتها موسع. لهذا بينا لكم الواجب الموسع والواجب المضيق، إذا تعارض الواجب المضيق مع الواجب الموسع أيهما يقدم؟ المضيق، هذا ما تكلمنا فيه في أصول الفقه. وأيضا طبعا في المسجد الحرام، وهذه أيضا فضيلة، حرام تضيع في المسجد الحرام وهي الصلاة مع الجماعة. وفرض الطواف ممكن أن يتدارك فيقدم ما لا يمكن أن يتدارك على ما يمكن أن يتدارك، عرفتم؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة. فلو أقيمت الصلاة يقطع الإنسان الطواف ثم يصلي ثم يرجع ويبني على المكان الذي انتهى منه. وضح لكم؟ يرجع يبني من المكان الذي قد وقف وقطع الصلاة الطواف منه. نعم.
شروط السعي.
نعم. ثامنا أيضا بعضهم يشترط أن يكون الطواف داخل الحرم. انتبه. بعضهم يشترط أن يكون الطواف داخل الحرم. فلو طاف خارج الحرم قالوا لا يصح طوافه. لماذا؟ استدلوا بقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين. للطائفين والعاكفين. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. فقال سبحانه طهرا بيتي. وتطهير البيت يكون داخل أو خارج؟ الجواب تطهير أين يكون؟ لو طهر الإنسان خارج البيت هل يقال هو طهر بيته؟ أبدا، يقال طهر خارج البيت. والله سبحانه وتعالى قال أن طهر بيتي للطائفين، إذن التطهير لمن؟ للطائفين والعاكفين. فلو عكف خارج البيت هل يصح أن نقول إنه عكف؟ أبدا. لو طاف خارج البيت هل يصح أن نقول إنه طاف؟ أبدا. وضح لكم وجه الدلالة. بهذا استدل بعض أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التطهير للطائفين، فدل ذلك على أن الطواف لا يكون إلا داخل البيت، وإلا لم يكن فائدة لقوله طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وجاز أن يعتكف خارج المسجد. فلما لم يجز أن يعتكف خارج المسجد قال العلماء كذلك لم يجز أن يطوف خارج المسجد، أن يطوف خارج المسجد. لماذا؟ قالوا لهذا الدليل. واضح؟ والمراد داخل الحرم أو المسجد الذي هو مسجد الكعبة، كما بينت لكم. كمن اعتكف خارج المسجد فإن اعتكافه باطل، فكذلك قالوا من طاف خارج المسجد فإن طوافه باطل. انتبهوا إلى هذه النقطة فإنها مهمة جدا، حتى تعلموا أن العلماء رحمهم الله لا يتكلمون بعبث كما يظن بعض الجهال. ما شاء الله، طالب علم مبتدئ، ضل الشافعي، أخطأ مالك، أبو حنيفة جاهل، أحمد يعني ماذا أقول، يقول أجهل من حمار أهله ربما. لماذا؟ لأنه هو أجهل من حمار أهله، لأنه ما تعلم علم فصول الفقه كما أخذوا ذلك. فهم ربما يستدلوا بمفهوم، هذا الاستدلال بمفهوم، ربما يستدلوا بأمور كثيرة، علل، يعلل الحديث بعلل، وأنت يا جاهل ما تعلم فتخدع. ما شاء الله، ابن حزم في هذه المسألة حطم الجمهور، وهو ما يعلم أن ابن حزم هنا ربما أخطأ، وهو ربما يأخذ بقاعدة ويخالف قاعدة وهو لا يدري مسكين. لماذا؟ لأنه ما تعلم أصول الفقه، ما يعلم بأن هناك بعض الأحكام معللة بعلل يناط بها الحكم. وإن كان ابن حزم إمام، لكن ابن حزم تعلمون بأنه لا يقول بالقياس، ليس كذلك؟ نتج عن ذلك أنه لا يقول بالتعليل مطلقا أبدا، ما يعلل الأحكام، لأنه من شروط القياس وأركانه العلة، فلذلك يقول بعدم العلة، ووقع وأصيب هو رحمه الله بهذه العلة. كيف ذلك؟ لأنه هو صار إلى القياس من حيث لا يشعر. ابن حزم رحمه الله قال بالقياس وهو لا يشعر. مر معنا في الدرس أو الدروس الماضي في مسألة الصلاة تكون في رمضان، ماذا قال ابن حزم؟ قال وكما أن الصلاة لا تصح إذا خرج الوقت، كما أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، فكذلك، انتبه إلى كلمة فكذلك، تشبيه قياس، فكذلك لا تصح إذا خرج الوقت. وإن كان هذا القول هو الحق، لكن نحن نريد أن نستدل ونبين لطلبة العلم لأنه يقول بالقياس. ومن تتبع أقوال ابن حزم وجد مسائل كثيرة، والقياس لا بد منه، ولكن هو للضرورة كما قال العلماء، ليس هكذا يتوسع فيه الناس. والأحكام لا شك أنها معللة، وهذا سيأتي، لكن بعض العلل قد تخرج وبعض العلل قد لا تخرج. لماذا؟ لأن هذه الأحكام صدرت من حكيم خبير عليم. فهو لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة وعلة، لكن العلة قد تظهر، قد تظهر لبعض العلماء وقد لا تظهر لبعض العلماء، يعني قد تخفى. وهذا يعني مسالك العلة كما ذكر العلماء 10 مسالك، ذكر العلماء 10 مسالك في أصول الفقه لمعرفة العلة، ومنها الاجتهاد، يعني يجتهد. وهذا لمن؟ لمن بارك الله في علمه وأخذ ينظر في الأدلة ويتفقه، فإنه يستخرج ويستنبط هذه العلة استنباط دقيق جدا. يعني أذكر لكم مسألة ذكرها الجمهور خالف فيها ابن حزم، مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية الراكد، تتمة الحديث الذي لا يجري. ابن حزم قال ظاهر الحديث أن البول في الماء الدائم لا يجوز مطلقا. كيف ذلك؟ سواء كان مستبحر أو قليل. انتبهوا إلى العلة. قال كل ما يطلق عليه ما دائم فإنه لا يجوز البول. الجمهور قالوا له أبدا، كلامك لا نوافق عليه، غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الحكم منوط بعلة. ما هي العلة؟ ما فائدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتمة الحديث الذي لا يجري؟ هذه الكلمة تدل على أن الماء الذي يجري لا يبقى فيه القذر ولا ينجس، فالماء المستبحر أو المستبحر كذلك، فإن القذر لا يبقى فيه ولا ينجس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الماء الدائم الذي هو قليل، ليس كما قلت. انظروا إلى العلة التي استنبطها العلماء. الذي لا يعلم هذه العلة، ومن أين أخذ العلماء أن الماء المستبحر يجوز البول فيه مع الكراهة؟ قال ابن حزم هو المصيب، لأنه أخذ بالظاهر. نعم، لكن الظاهر لا شك أنه هو الأصل الذي يؤخذ به، لكن الأحكام قد تناط بعلل يستنبطها العلماء، فانتبه إلى أقوالهم ولا تترك أقوال العلماء بمجرد أنك وجدت ظاهر الحديث يوافق قولك. لا، قد يكون العلماء لهم علل أخذوها من أحاديث أخرى فجعلوها تناط، أو فجعلوا الحكم يناط بها، عرفتم؟ فلهذا لا بد من التوسع، إذا أراد طالب العلم أن يفتي الناس ويتكلم في المسائل أن يتوسع في أصول الفقه، وإلا سيبقى على جهله إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما معنى مفهوم السبب، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، العلة، مناط الحكم، أمور كثيرة جدا. العلماء يتكلموا المفاهيم، لا يعلم ماذا يقول أولئك. لماذا؟ لأنه لم يتعلم أصلا هذا العلم، فتجد التسفيه برأي المخالف لمجرد أنه ظن أنه مصيب بظاهر الحديث، وما علم أنه قد أخطأ الحديث ومراد الحديث وماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. فانتبهوا إلى كلام أهل العلم، وإياكم والتسرع في السب والدم والتخطئة من غير التمكن والتمعن والنظر في كلامهم، رحم الله الجميع، لأنهم علماء جهابذة بارك الله في أوقاتهم وأعمالهم. لهذا انظروا كيف رفع الله من شأنهم. لماذا؟ لأنهم أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، فمن أخلص النية رفع الله قدره. ولهذا حذاري حذاري من الاستعجال والتجرؤ على أهل العلم وعلى طلاب أهل العلم بمجرد آراء يظنها المخالف أنها حق وهي كالسراب، ليس معه إلا سراب لو محصت وحققت. نعم.
شروط السعي.
لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من شروط الطواف أراد أن يبين شروط السعي، والسعي هو بين الصفا والمروة، واضح؟ وما يكون بين الصفا والمروة، وبينت لكم كيفية السعي هناك وبعض الأحكام المتعلقة فيه وماذا يقول عندما يبدأ. خلاص انتهى. ما هي المسألة؟ راجح أنه لا بد يطوف داخل البيت، أما أن طاف خارج البيت ما حقق قول الله سبحانه وتعالى ما حقق قول الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أبدا، وإلا يجوز أن يعتكف خارج المسجد، عرفت؟ هذا ذهب إليه يعني جمع من أهل العلم. نعم.
شروط السعي يشترط لصحة السعي أمور. أولا أن يكون سبعة أشواط.
نعم. قال يشترط، وبينت لكم ما هو الشرط لصحة السعي أمور. الأمر الأول طبعا لا بد من النية كما تعلمون، أنه لأنها عبادة، أن يكون بعد طواف. قلت وهذا هو رأي الجمهور، أن يكون بعد طواف. أما لو سعى الإنسان من غير طواف هل يصدق عليه أنه سعى؟ قال الجمهور أبدا، لا بد من الطواف قبل السعي، إذن هو ملحق بماذا؟ بالطواف. وهذا هو رأي الجمهور، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف. قالوا أثبتوا لنا في حديث صحيح أو في حديث غير صحيح أنه سعى بعد الطواف؟ أبدا، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلا قبل، يعني بغير طواف، ما ثبت إلا أنه سعى بعد الطواف، إلا بعد الطواف، سواء كان في حج أو عمرة. وهذا الفعل بيان لأمر مجمل، وهو ماذا؟ لتأخذوا عني مناسككم، يعني السعي بالمناسك العمرة ومن مناسك الحج، فلا بد أن تأتي بالمناسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون السعي بعد الطواف شرطا، وعلى هذا يكون السعي بعد الطواف شرط كالصلاة. فمن قدم السجود قبل الركوع هل يصح منه هذا؟ أبدا، فلا يصح منه السجود حتى يأتي بالركوع. وضح لكم؟ لابد أن يأتي بماذا؟ بالسعي، يكون بعد الطواف. فلو فعله من غير طواف فإن هذا السعي لا يعتبر كما قال جمهور أهل العلم. راجع المغني المجلد الخامس في 400 إذا أردتم الازدياد والبحث، والمجموع الإمام النووي في المجلد الثامن في 97، والبيان في العمراني شرح المهذب في المجلد الرابع في 200، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة طيب ثراه في المجلد السابع في 300. إذن ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط ماذا؟ يشترط أن يأتي بالسعي بعد الطواف، هذا هو القول الصواب. نعم.
أن يكون سبعة أشواط.
الثاني أن يكون سبعة أشواط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله بأن هذا الطواف ماذا؟ يبدأ بكذا وينتهي، يبدأ